لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. تعيش السعودية مرحلة تحول ضخمة ومثيرة، خلقت في أذهاننا عشرات الأسئلة وصنعت العديد من الحوارات. أنا عمر الجريسي في بودكاست سقراط، أنقل أسئلتكم وأضعها على طاولة قادة التحول.
ضيفتنا اليوم هي سعادة الأستاذة هند الزاهد، وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة. تحمل ضيفتنا شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، كما أنها شريك مؤسس لشركة زها العربية للتجارة، ومستشارة للتطوير الإداري لتمكين المرأة في أرامكو السعودية، بالإضافة لكونها عضواً في عدة لجان استشارية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام وجامعة الملك فيصل بالأحساء، وتشغل أيضاً منصب عضو مجلس مديري شركة مطارات الدمام. وفي إبريل من عام 2019 تم تعيينها كوكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة. نترككم مع حلقتنا اللي تأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
في محورنا الأول تحدثنا عن دور وزارة الخدمة المدنية عموماً وعن وكالة تمكين المرأة خصوصاً، وتحدثنا عن مفهوم تمكين المرأة وليش الجهات الحكومية مهتمة فيه أصلاً. وفي محورنا الثاني تحدثنا عن أهم الإنجازات، كم كانت نسبة النساء في القطاع الحكومي وكم صارت، كم كانت الفجوة بين الجنسين وكم صارت، كم كانت نسبة القيادات من النساء في القطاع الحكومي وكم صارت. وفي محورنا الثالث تحدثنا عن أهم التحديات اللي تواجههم، كيف يتعاملون مع تحدي أنه 80% من النساء اللي في القطاع العام يعملون فقط في جهتين. وفي محورنا الرابع نقلنا أسئلتكم، مثل هل تمكين المرأة يكون على حساب الرجل؟ هل تلاحظين أن بعض الجهات الحكومية صاروا يوظفون النساء فقط لأجل التوظيف وليس بناء على الكفاءة أو الحاجة؟ وإذا اتفقنا أن هناك فائدة اقتصادية من تمكين المرأة، ألا تستوعبون التكلفة الاجتماعية التي ندفعها مقابل هذا الأمر؟ وغيرها من أسئلتكم. ومن المهم التأكيد هنا أني أنقل أسئلتكم وليس بالضرورة أني أتفق مع محتواها، لكن حقكم علي أني أنقل أسئلتكم وضعها على طاولة ضيوف سقراط. أما الآن فأترككم مع الحوار. حياك الله أم خالد، شرفتينا ونورتينا.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أم خالد، أنا كنت أعتقد أنه عملك في تمكين المرأة هو مجرد وظيفة، بعدين قعدت أشوف سيرتك المهنية، تمكين المرأة في وزارة العمل، تمكين المرأة في أرامكو، وبعدين حدثتني هيفا بنت خالتك الله يجزاها خير عن قصة أعمق من ذلك وأبعد من ذلك بكثير، موضوع في الدي إن إيه، ما هو مجرد وظيفة. حدثينا عن عائشة الله يرحمها.
جدتي عائشة الشثري الله يرحمها توفت قبل سنتين، يعني من الشخصيات الملهمة، ألهمتني أنا كحفيدتها وألهمت ورح يستمر إلهامها حتى بالنسبة لبنتي طبعا، وألهمت بناتها في المقام الأول وكل النساء حولها. هي طبعا سيدة بسيطة ما تعلمت تعليم نظامي، لكن تعلمت على يد والدها بحكم أنه كان مدرس، وذاك الوقت ما في كان تعليم في المملكة العربية السعودية بالنسبة للنساء، فأصبح عندها شغف في كتب التاريخ وكتب السياسة والقراءة بشكل عام، وأصبح موضوع تمكين المرأة والتعليم عموما هاجس بالنسبة لها
قبل ما يكون في تعليم نظامي في السعودية.
قبل تعليم نظامي، فكانت تشتغل على بنات أنها تدرسهم في البيت. بعد ما بدأ التعليم النظامي، ومع أنه كان فيه بعض الأشخاص اللي كانوا ضد تعليم المرأة في ذاك الوقت، لكن أصرت أنها تعلم بناتها كلهم في المدارس بشكل نظامي، وتأثيرها كان كبير جدا على العائلة، وأصبحنا كلنا نؤمن بهذا التوجه، يعني ألهمتنا كثير لهذا الموضوع.
فهي بالنسبة لك موضوع تمكين المرأة قضية يعني تتوارثونها وليست مجرد منصب.
صحيح، يعني أصبحت تمكين المرأة في الدي ان اي زي ما قلت يعني كسرنا نؤمن فيه ونعيشه كل يوم.
جميل، ومن هنا بدخل لحلقتنا اليوم. في محورنا الأول ودنا نتكلم عن من أنتم كوزارة خدمة مدنية بشكل عام وكوكالة تمكين المرأة بشكل خاص.
طبعا رؤيتنا في الخدمة المدنية هي خدمة مدنية ممكنة لأجل أداء حكومي متميز لوطن طموح. يمكن كلنا نعرف دور الخدمة المدنية، لكن في ناس كثير ما يعرفون التغيير اللي حصل خلال الفترة الماضية بالنسبة لدورها. كان دور الخدمة المدنية، وزارة الخدمة المدنية، جدا مركزي.
هي HR الحكومة.
بالضبط، HR الحكومة. الآن دورها اختلف تماما، أصبح دور وزارة الخدمة المدنية داعم، مراقب، ميسر، كنوع من أعمال الحوكمة لأدوار الوزارات الأخرى في دعم تطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
جميل، هذا التحول صار خلال السنتين اللي فاتت.
صحيح.
وش قصة وكالة تمكين المرأة؟ ليش نحتاج وكالة تمكين المرأة؟
طبعا أنت تعرف أخوي عمر، محاور رؤية ثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر،
وطن طموح.
وطن طموح.
صحيح.
من خلال الاقتصاد المزدهر يوجد هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهذا الهدف تملكه وزارة العمل. وزارة الخدمة المدنية مشاركة في هذا الهدف، وارتأت أنها تكون أو تنشئ وكالة لتمكين المرأة. المرأة في الخدمة المدنية تشكل حوالي 40%، وبالتالي كان من المهم جداً إنشاء هذه الوكالة لدعم المرأة على عدة مستويات، إن كان عدد النساء في الخدمة المدنية أو زيادة عدد القياديات في الخدمة المدنية وسد الفجوة بين الجنسين.
جميل، فالهدف اللي مكتوب في الرؤية اللي هو من 22% إلى 30%، هذا هدف مملوك لوزارة العمل.
صحيح.
وأنتم مشاركين فيه بالجزئية اللي خاصة بالخدمة المدنية أو موظفات القطاع العام.
تمام.
في هنا سؤال يعني فلسفي شوي، أو يعني ليش أصلاً نحتاج نمكن المرأة؟ ليش هذا الهدف موجود في وثيقة الرؤية؟ وش المشكلة سابقاً؟
طيب نرجع، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يعود إلى الركيزة أو المحور الخاص في اقتصاد مزدهر. لما إحنا نقول 50% من population في السعودية أو المورد البشري هم نساء.
صحيح.
فتمكينهم جدا مهم. من 1960 بدأ التعليم النظام في المملكة العربية السعودية، واندفعت مبالغ طائلة لدعم هذا التعليم، تعليم الابتدائي، الثانوي، الجامعي، الابتعاث، برامج، مبادرات، تدريب. ظهرت عندنا سيدات كثير بخبرات متنوعة بتخصصات مختلفة. فإذا إحنا إذا لم تستفيد الدولة من هالـ50% ولم تمكنهم، مو فقط رح نخسر هذه المبالغ أو هذه القدرات وهذه المواهب، لكن رح تضطر هالـ50% تعتمد على الـ50% الثانية اللي هم الرجال، وبالتالي رح يضعف الإنتاج القومي المحلي للمملكة العربية السعودية بالكامل. ولهذا زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل هو حاجة تنموية اقتصادية في المقام الأول،
وليست مشروع تغريبي ولا مشروع ذو أي أهداف أخرى.
لا طبعا.
طيب، أنتم كوزارة خدمة مدنية من أبوكم، يعني اليوم كل الوزارات فوقهم برنامج من برامج الرؤية، فأنتم أهدافكم في أي برنامج؟
برنامج التحول الوطني.
وش الأهداف اللي، وش المؤشرات اللي عندكم في برنامج التحول الوطني؟
أي برنامج التحول الوطني نرتبط بهدف زيادة الارتباط الوظيفي.
بس في أيضاً في ضمن المبادرات مبادرة متعلقة بزيادة نسبة النساء القياديات في القطاع العام وزيادة نسبة النساء بشكل عام في القطاع العام، هذا في التحول الوطني. هل هذه المبادرة هي اللي تقصدونها تبع وزارة العمل؟
صحيح.
وأنتم أخذين جزء منها؟
صحيح.
أما المبادرة اللي خاصة فيكم أنتم فقط هي موضوع الارتباط الوظيفي
بالنسبة للوزارة الخدمة المدنية.
وش المقصود في هالمبادرة هذه؟
طبعا الركائز الأساسية بالنسبة لوزارة الخدمة المدنية ترتبط بأربعة ركائز. أول شيء تخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، هذا واحد. بيئة عمل مميزة، هذه اثنين. ثلاثة، تعزيز رأس المال البشري المميز في الجهات الحكومية، والرابع تقديم خدمات إلكترونية للموارد البشرية بشكل جيد.
جميل. وأنا ودي أختم هذا المحور أم خالد بسؤال متعلق بمفهوم تمكين المرأة، لأن الكثير قاعدين يتسألون عنه، اللي هو هل تمكين المرأة يفترض أن يكون على حساب الرجل أو تمكينها شيء مستقل عن ذلك؟
أنا دائما يسألوني في المجالس يقولوا لي يعني أنتوا ما شاء الله خدتوا علينا كل شيء، إحنا الآن نحتاج
بالذات الأيام هذه ما شاء الله عليكم خدتوا كل شيء
والآن نحتاج تمكين للرجل.
نعم.
لازم نعرف أن تمكين المرأة هو تمكين المجتمع بالكامل، زي ما ذكرت الهدف الرئيسي من تمكين المرأة هو هدف اقتصادي تنموي من الدرجة الأولى. تمكين المرأة لن يأخذ الفرص من الرجل، بل سيؤثر بشكل كامل على الناتج القومي المحلي للمملكة العربية السعودية،
وبالتالي يزيد فرص
للجميع.
جميل. أعتقد هذا ممكن يكون تعريف جيد كبداية لهذه الحلقة، ونكون كذا خلصنا محورنا الأول. أبنتقل الآن إلى محورنا الثاني، وهو أكثر محور يهتمون فيه أصدقاء سقراط، اللي هو محور ماذا حققت. أم خالد، خلال رحلة تمكين المرأة سواء كمنظومة أو تحت قيادتك أنت كقائدة لهذا الملف في 6 أشهر الماضية، ما الذي تم تحقيقه في تمكين المرأة؟
أوكي أخ عمر، إحنا طبعا عندنا 3 مؤشرات نعمل عليها. أول مؤشر زيادة عدد النساء كعدد في الخدمة المدنية، هذا أول مؤشر. ثاني مؤشر زيادة عدد القياديات. ثالث مؤشر سد الفجوة بين الجنسين. طبعا احنا اشتغلنا على عدة برامج بناء على افضل الممارسات الموجودة في العالم بالنسبة لموضوع تمكين المرأة، لما نتكلم عن المستوى التشريعي والتنظيمي، مستوى التطويري كمؤسسات وافراد والممكنات.
جميل. ممكن ناخذ النسبة لكل مؤشر من هذه المؤشرات لما انطلقتوا، يعني خلينا ناخذ مثلا السعوديات في الخدمة المدنية، كم كانت نسبتهم؟
كانت نسبتهم 39% في الخدمة المدنية، والآن وصلت إلى 40%. طبعاً الرقم جداً بسيط.
هذا خلال من 2018؟
إيه، هذا الرقم من 2017 إلى الربع الثاني من 2019.
وأنتم مش كان هدفكم في 2020؟
إحنا هدفنا إلى 42%.
42%، وحالياً وصلتوا 40%.
نعم.
طيب، وموضوع الفجوة بين الجنسين، وش المقصود بهالمؤشر؟
الفجوة بين الجنسين تعني تواجد النساء في الوظائف النوعية على السلم الوظيفي. خط الأساس 50%، وكان المفروض أن احنا نوصل إلى 48% by 2020.
كم اليوم احنا؟
اليوم احنا 37%، وطبعا هذا عدد يعني تحسن كبير في الفجوة النوعية.
فأنتم اليوم حققتوا أكثر من المستهدف 2020.
صحيح.
جميل. طيب، وهدف القياديات كم كنا في 2017؟ كم نسبة القياديات في الخدمة المدنية؟
كنا 1.6.
1.6 هذول القياديات في القطاع الحكومي.
صحيح.
رغم أنهم يمثلون 40% من إجمالي القوى العاملة،
أغلبهم في التعليم وجزء منهم في الصحة.
هذا واقعنا 2017، وهدفنا في 2020
5%.
طيب، واليوم
2.5.
فإحنا زدنا عن 2017
بس ما زلنا
بعيدين عن 2020.
صحيح.
وش السبب؟ ليش هذا الرقم ما قفزتوا فيه زي الأرقام اللي قبل؟
والله في عدة أسباب. أولاً المؤشر لا يقرأ إلا بنهاية السنة، فالأبديت شوي متأخر.
أوكي.
هذا واحد. اثنين، يمكن إحنا شفنا في الأخبار في تعيينات كثيرة لقياديات على مستوى المملكة في الوظائف الحكومية من مرتبة 11 وما فوق، وكيلات، مساعدات وكلاء، مدراء عموم، لكن المشكلة الرئيسية أنهم بالتكليف وليس بشكل رسمي، فما يعكس عندك في المؤشر. لا.
أوكي.
لكن أنا أعتقد أن باي 2020 إن شاء الله راح نوصل النسبة.
ما شاء الله. وأتذكر أنت بدأت الإجابة على هذا السؤال بموضوع اللوائح. وش اللي حققتوه في موضوع اللوائح لتمكين المرأة؟
في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية اللي بدأ تطبيقها في رمضان في عدة تغييرات من صالح المرأة. أول شيء زيادة عدد أيام إجازة الأمومة.
كم صار؟ الولادة
كانت 60 وأصبحت 70. أيضا موضوع العمل المرن، هذا الموضوع العمل المرن من أفضل الممارسات في موضوع تمكين المرأة، الفليكس تايم وجوده بحد ذاته رح يدعم بشكل كبير تمكين المرأة.
جميل. وهل في لوائح أخرى شغالين عليها؟
لا أخفيك يا أخ عمار، بالنسبة لنظام العمل أو نظام الخدمة المدنية لا يوجد فرق بين المرأة والرجل على جميع الأصعدة، حتى بالأنظمة الأخرى في المملكة العربية السعودية حاليا، حتى بعد التعديلات اللي حصلت في أنظمة الجوازات أصبح لا فرق بين المرأة والرجل بالنسبة للأنظمة واللوائح. طبعا لا أخفيك هناك ممارسات فيها تمييز ضد المرأة في القطاع العام والقطاع الخاص، ومن الأكيد لا أحد من المسؤولين يقبل بهذا التمييز. احنا دورنا في وكالة تمكين المرأة ان احنا نعمل على منع هذا التمييز ضد المرأة في القطاع الحكومي.
جميل. انا اشوف موضوع القيادات فيه إشكالية يعني، او فيه فجوة كبيرة وفي تحدي كبير. وش عملتم حتى يعني تقللوا من هذه الفجوة؟ انا سمعت خبر قبل اسبوع على موضوع أكاديمية إعداد القادة في القطاع الحكومي التابع لمعهد الإدارة العامة، أحد المؤسسات الشقيقة لوزارة الخدمة المدنية. وش ممكن يعني يساهم أو وش ممكن تساهم هذه الأكاديمية في تمكين القياديات؟
طبعا التدريب جدا مهم في موضوع تمكين المرأة أو تمكين الجميع في الخدمة المدنية. أنا أعتقد البرامج اللي نشتغل عليها بالإضافة إلى الأكاديمية مثل برنامج التعاقب الوظيفي، مثل برنامج منصة القياديات، أيضا المبادرات الأخرى الموجودة دليل التشريعات فيما يخص تمكين المرأة، كلها راح تساهم في رفع نسبة القياديات في القطاع العام.
جميل. آخر سؤال في هالمحور، زي ما يقولون ما نبي يكون باب النجار مخلوع، أنتم وزارة الخدمة المدنية اللي تبغون تمكنون المرأة في الجهة الأخرى، وش سويتوا في وزارتكم لتمكين المرأة؟
طبعا هذا السؤال جدا قريب إلى قلبي وكان هاجس لي من اليوم الأول. لا أخفيك جلست مع العديد من السيدات الموجودات عندنا عشان أفهم احتياجاتهم، أفهم أولوياتهم، طموحاتهم، آمالهم. فاشتغلنا على كويك وينز زي ما يقولون فيما يخص بيئة العمل. حاليا جالسين نجهز الدار ضيافة أطفال جدا متميزة بحيث أن احنا نهيئ بيئة جيدة. أيضا تمكين قيادات في وزارة الخدمة المدنية، قيادات نسائية يعني مثلا الأخت نجلة براسين مديرة إدارة الإدارة الاستراتيجية، عندنا وكيل مساعد الأخت هيا سبيعي، أيضا مديرة الاستقطاب مدير عام الاستقطاب دكتورة تغريد الهداب، بالإضافة إلى مديرات الفروع في جيزان، في عسير، مديرة فرع وزارة الخدمة المدنية بالكامل، نائبة مديرة فرع المنطقة الشرقية الأخت منال، بالإضافة عندنا الأخت، عندنا والله مجموعة من القيادات، وحتى عندنا الأخت عبير البراكي ماسكة موضوع CIPD، جدا قيادية متميزة في عندنا في الوزارة.
بما أن جبنا طاري عبير، وش قصة عبير؟ أنا قالوا لي أنه في قصة يعني مميزة لتمكين عبير.
عبير ما شاء الله عليها موهبة لم تكتشف إلا في الفترة الأخيرة، وأصبحت قيادية البرنامج من أهم البرامج الموجودة في الوزارة. كانت موظفة ترجمة لعدة سنوات، وظيفتها جدا بسيطة، لكن مع التحول اللي حصل في الوزارة ظهرت هذه الموهبة ومسكت برنامج جدا مهم اللي هو برنامج شهادة CIPD، وهو تطوير الموارد البشرية للجهات الحكومية، والحقيقة أبدعت فيه. يمكن شفتوها قبل فترة ظهرت في برنامج في روتانا عن هذا الموضوع تحديدا.
ما شاء الله. وكيف اكتشفتوها؟ كم عبير في وزاراتنا اليوم تحتاج أن تكتشف؟
أنا متأكدة أن في زي عبير كثير، لكن يحتاجون أن نكتشفهم من خلال مبادراتنا إن شاء الله. راح نسلط الضوء عليهم بعدة طرق.
جميل جدا. أتوقع هذه يعني أرقام وأمور تحققت في وقت جيد، وننتظر إن شاء الله تعالى المزيد بإذن الله. أنا بختم محور الثاني
إن شاء الله.
وحنتقل لمحور الثالث اللي هو دروس التحول. الرحلة زي هذه الرحلة أم خالد بالتأكيد مليئة بالتحديات، سواء تحديات اجتماعية، تحديات على مستوى العمل. وش أبرز التحديات اللي اليوم قاعدة تواجهك في هذه الرحلة؟
طبعاً لا يخفى عليك كم المشاهدين أو المستمعين أن أغلب تواجد النساء في القطاع العام في قطاع التعليم. بالضبط 50% في قطاع التعليم، 30% في قطاع الصحة، والباقي موزعين الوزارات الأخرى. الوزارات الأخرى فيها عدد قليل جدا، وإحنا نأمل أنه يزيد خلال الفترة القادمة على عدة مستويات الوظيفية. هنا نجي لتحدي آخر، أن ما في قاعدة بيانات تجمع الخبرات من النساء القياديات إن كان القطاع العام أو القطاع الخاص. وأيضا لا أخفيك أن إحنا جالسين نشتغل على وضع تالنت بول أو قاعدة بيانات للقياديات في القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث أن نمكن الجهات لإيجاد الخبرات المتناسبة مع المناصب القيادية الموجودة لديهم.
وهذا قاعدة البيانات هذه هل اليوم اكتملت أو أطلقت ولا لسه؟
احنا نأمل أن نطلقها قبل نهاية العام،
قبل نهاية هذا العام، بحيث أنكم تساعدون الجهات في مسألة استقطاب قياديات وموظفات، عشان يعني تزيدون النسبة هذه اللي هي الآن 20% من الخدمة المدنية موزعات على كل الوزارات الأخرى باستثناء الصحة والتعليم.
صحيح، ونسبة القياديات لا تزيد عن 2.5.
هذا تحدي كبير، كيف قاعدين تعملون معه؟ كيف قاعدين تقنعون الجهات الحكومية الأخرى اللي متعودة لسنوات وسنوات أنها تعمل بهذه الطريقة؟ كيف تقنعونهم؟ أو أصلاً وش القيمة المضافة لما تقولون لهم تعالوا وظفوا سيدات؟
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل هو أحد أهداف الرؤية زي ما اتفقنا، ويتابع على أعلى مستوى. ولا أبالغ إذا قلت أن في بعض القياديين الموجودين في القطاع العام يعملون في موضوع تمكين المرأة من قبل ما إحنا ما ندخل، وشفنا إحنا زيادات في عدة وزارات بعدد النساء العاملات، مثل وزارة العدل. صراحة تفاجأت بالأعداد الموجودة عندهم، يعني من زيرو إلى أكثر من 1000 موظفة في فترة قياسية.
وزارة العدل ما كان عندها ولا موظفة.
صحيح.
واليوم
موجودين النساء على جميع الفروع الموجودة في المملكة.
حتى قبل فترة بدأوا يفتحوا مجال لكاتبات عدل.
صحيح.
طيب إذا كانت الجهات بنفسها قاعدة تتحرك في هذا الملف، وش دوركم أنتم؟ وش قاعدين تقدمون أو تساعدون هذه الجهات في هذا الملف؟
احنا دورنا زي دور الخدمة المدنية ان نخلي هذه الممارسات مستدامة. نمكنهم، ندعمهم، نساعدهم، ونخلي هذه الممارسات الصحيحة مستدامة. هذا دورنا.
جميل. وش في تحدي اخر اليوم قاعد يواجهكم في هذه الرحلة؟ قلنا التحدي الاول هو انه هذا العدد قليل جدا جدا في الجهات الحكومية باستثناء الصحة والتعليم. وش في تحدي اخر؟
أنت سألتني قبل شوي قلت إن يقولون النسوان أخذوا أعمال الرجال.
صحيح.
صح، وهذا يعني حديث الناس، موجود على عدة مستويات في الجهات الحكومية،
حتى في المجالس، يعني هذا موجود في كل مكان.
صحيح. كيف إحنا نوعي المجتمع إن هذا الموضوع مهم للمجتمع بالكامل وليس للنساء فقط؟ أعتقد هذا أحد التحديات، وفي برامج كثيرة لهذا الموضوع بالذات.
أنا أتذكر من الأشياء اللي عملت عليها موضوع دراسة لأولويات أو اهتمامات موظفات قطاع العام، حتى تساعدونهم في تمكينهم وتهيئة البيئة لهم. هل ممكن تذكرين لنا وش من أهم نتائج هذه الدراسة؟ لأنها تمثل تحديات هم يواجهونها اليوم في بيئة عملهم. وش أولويات المرأة العاملة في القطاع العام؟
طبعا أنت تعرف أني أنا جاي من القطاع الخاص، وكنت أعتقد أن احتياجات وطموحات النساء العاملات في القطاع العام مختلفة عن القطاع الخاص، لكن اكتشفت أن لا يوجد فرق. هي الاحتياجات واحدة والطموحات واحدة. الاحتياجات واضحة المعالم: بيئة عمل جيدة وتكافؤ الفرص. وفعلياً احنا جالسين نشتغل على مبادرات عدة في موضوع بيئة العمل، ونشتغل على مبادرات عدة في موضوع تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وش تعرف بيئة عمل جيدة؟ وش المقصود بيئة عمل جيدة؟ هل هم يقصدون نوع المكاتب ولا إيش يعني بيئة عمل جيدة؟
طبعاً بيئة العمل ترتبط في البيئة المكانية والبيئة النفسية. البيئة المكانية تتكلم عن ضيافة الأطفال، تتكلم عن أماكن الاستراحة، وبيئة طبعاً تراعي خصوصيتهم وإعطائهم فرص.
جميل. طيب وبالنسبة لموضوع البيئة، أنتم اليوم تعملون على إحلال السيدات في قطاعات حكومية ما كان فيها ولا موظفة، فهل عندكم اليوم قائمة معايير أو حد أدنى يجب توفيره في بيئة العمل هذه؟ مثلا زي ما هم مهتمين موضوع ضيافة أطفال، موضوع استراحات خاصة، موضوع أي تفاصيل، هل اليوم أنتم قاعدين تديرون أو تنظمون بيئة عمل السيدات؟
إيه أكيد، في عندنا كتيب أو دليل إرشادي لبيئة العمل المادية لجميع الجهات الحكومية. طبعا هذا الكتيب موجود من السنة الماضية،
وهذا متاح لكل الجهات الحكومية لكنه ما هو بإلزامي.
إلزامي.
ممتاز. طيب أم خالد، أنا ودي أختم هذا المحور بأهم درس تعلمتيه في 6 شهور اللي فاتت كوكيلة لوزارة الخدمة المدنية. على فكرة المسمى يؤنث ولا هل نقول وكيلة ولا وكيل؟
أفضل أنك تقول وكيلة.
وكيلة
اللغة العربية تتحمل.
أوكي.
ولتغيير الصورة النمطية من المهم استخدام الهاء في التعليق.
فإعلاننا كان كويس لأن إحنا قلنا وكيلة وبعض الناس رجعوا يسألوننا يقولون يا أخي المنصب ما يؤنث.
لا، المنصب يؤنث.
أوكي طيب، هذا جزء من تمكين المنصب.
صحيح.
طيب، فوش أهم درس تعلمتي كوكيلة لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة في 6 شهور اللي فاتت؟
أعتقد من أهم الدروس اللي تعلمتها كانت من معالي وزير الخدمة المدنية معالي سليمان الحمدان. كنا نتكلم عن أحد المشاريع، وطبعا في العالم كله دائما كانت النسب في موضوع تمكين المرأة ترتفع بنسب جدا بسيطة، وكنت أقول له أن الأرقام هذه النسب اللي إحنا نتوقعها خلال الفترة الجاية. قال لي لا ترتبطين بالنسب العالمي، إحنا في السعودية نطمح لنسب أكبر، وأحنا مستعدين نحن نقدم جميع أنواع الدعم نحن نوصل إلى نسب أكبر في وقت قياسي، وأحنا نبدأ من منتهى الآخرون وليس العكس.
جميل. ولو اليوم فيه، هذا آخر سؤال في المحور، لو اليوم فيه قيادية أو امرأة تم تعيينها في منصب قيادي في أحد الأجهزة الحكومية، وش بتكون نصيحتك لها؟
أنا أؤمن أن الله يسبب الأسباب، ووجودنا في مناصب قيادية تحملنا مسؤولية كبيرة جدا كنساء خاصة، لأن إحنا عددنا جدا قليل، فالمسؤولية علينا أكبر بكثير، لأن إحنا راح نفتح الأبواب لمن بعدنا، فكل تصرف لازم نكون واعين على، أو كل مبادرة أو أي عمل نقوم فيه نقوم عليه بوعي، ونتذكر الرسالة اللي راح نوصلها من خلال هذا العمل.
جميل. أتمنى أنه أي قائدة على وشك أنها تبدأ رحلتها القيادية تسمع النصائح وتستفيد منها كثيرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حنتقل لمحور الرابع والأخير اللي كان دسم جدا، اللي هو محور أسئلة أصدقاء سقراط. أم خالد، أغلب الأسئلة جاية من رجال، أنت متفاجئة ولا مو متفاجئة؟
أنا أعتقد موضوع تمكين المرأة بالنسبة للنساء جدا قريب، يعني لأنهم جدا متحمسين هذا الموضوع فيقرون فيه كثير، وبالتالي راح تكون أسئلتهم أقل أعتقد.
طيب أنا يعني حطرح، أبغى أستغل يعني هالوقت بإني أطرح أكبر قدر من الأسئلة، وأنتظر منك إجابات مختصرة حتى نأخذ أكبر قدر من هذه الأسئلة. أول محور، يعني زميلتي فهدة في الإعداد مرتبتهم على محاور، فأول محور هو تمكين المرأة من منظور الرجل. فالسؤال هنا يقول إحنا مو ضد المرأة، بس اللي قاعدين نشوفه أن المرأة يتم توظيفها على حساب الرجل وليس لأنها كفاءة، فقط لأجل التمكين. فوش تعليقك؟
والله الأرقام تتكلم، يعني إحنا عندنا،
وش تقول الأرقام؟
آخر تقرير لهيئة الإحصاء كان يتكلم عن موضوع البطالة بين المرأة والرجل، انخفض المؤشر بالنسبة لبطالة الرجل 0.6، وانخفض بالنسبة للنساء 0.5، معناتها انخفاض البطالة عند الرجال أكثر منها عند النساء، وبالتالي يعني ولا يعني زادت البطالة عند الرجال مقابل النساء.
وبالتالي تمكين المرأة مو قاعد يزيد بطالة الرجال.
لا أبدا.
أوكي. في هنا سؤال، لماذا هناك تمييز للمرأة عن الرجل في نظام التأمينات بحيث تحسب المرأة بنقطتين أما الرجل نقطة واحدة؟ هذا موجود حاليا؟
لا لا أبدا، غير صحيح، لا يوجد تمييز أبدا.
أوكي. لماذا يفهم تمكين المرأة على أنه أي شيء يفعله الرجل يجب أن تفعله المرأة؟ لماذا نراعي الفروق بينهما؟ هل تمكين المرأة يعني أنها تفعل كل شيء يفعله الرجل؟
لا أبدا، إحنا قاعدين نتكلم عن تكافؤ الفرص. المرأة اللي تعمل يحق لها أنها تأخذ نفس الحقوق وتتقدم في الوظيفة مثلها مثل الرجل، هذا اللي إحنا جالسين نتكلم عنه.
جميل. هنا في أسئلة متعلقة بتمكين المرأة في المكان المناسب. سؤال يقول، تمكين المرأة يعني أن توظيفها بالمناصب والأماكن المناسبة لها مو توفير وظائف لها حتى لو كانت ما تناسبها، وبالعكس إهان لها، مثل محلات البناء ومحلات السباكة والأماكن هذه. أنتوا كيف ترين عمل المرأة في هذه الأماكن؟
أنا أعتقد من المهم فتح المجالات كلها للنساء وإعطائهم الخيار، هذا ما أؤمن فيه.
هل سوف نرى عما قريب مفاضلة تضم رجال ونساء على وظيفة ما؟ وإذا نعم، هل يكون الأفضلية للنساء بحجة تمكين المرأة؟ يعني إذا رجل وامرأة تساووا في فرصة وظيفية، هل تمكين المرأة يعني أنها هي دائما لها الأفضلية؟
نظام الاستقطاب اللي موجود في وزارة الخدمة المدنية لا يفرق بين المرأة والرجل، هو بحسب الجدارة والكفاءة، امتحان قدرات، متى تخرج، وعلامة تقديره في الجامعة،
فلا تفضيل لأحدهما على الآخر
أبدا.
هنا في سؤال من شخص يقول، طالما في تمكين للمرأة في العمل، ليش ما ترفعون وعيها بأنها خلاص لازم تبدأ تشارك في المصاريف مع الرجل وفي المسؤوليات اللي ملقات على كاحلة؟
والله أنا أعتقد أصلا الأدوار يعني بعمل المرأة وتمكينها بدأ فيها تغيير، وشئنا وأبينا متطلبات الحياة أصبحت تجبر الجميع على المشاركة، إن كان في أعمال الاهتمام في الأبناء أو في المصاريف. لكن صراحة ما عندي يعني دراسات، أو أنا أعتقد هذا شيء يتفقون عليه الأزواج، أنا ما لي علاقة.
هنا في سؤال عن موضوع راتب المرأة، ليش دائما أقل من راتب الرجل؟
بصراحة هذا سؤال محزن. طبعا نظام العمل أو لوائح الخدمة المدنية ما يوجد فيها فرق بالنسبة للرواتب، لكن هذا لا يعني أن لا يوجد هذه الممارسات، توجد ممارسات خاطئة في هذا الموضوع وهي غير مقبولة ويحاسب عليها القانون.
أوكي. وإذا فيه سيدات يعني يتعرضون لهذا الأمر، هل في رقم أو في جهة للبلاغ ولا ما فيه؟
طبعا في وزارة العمل عندها مكاتب العمل هي المسؤولة، احنا في وزارة العمل بالنسبة للسلالم الوظيفية لا يوجد فيها فرق، بس انا اتكلم عن القطاع الخاص. وترى هذه يعني مشكلة موجودة في العالم ككل.
نعم.
وللأسف ممارسات على عدة مستويات غير مقبولة بتاتا.
هنا في سؤال، هل هناك هيمنة من الرجال على المناصب القيادية أثرت على صعود السيدات للمناصب القيادية؟
إذا احنا نتكلم عن القطاع العام، فعلا الأرقام جدا ضعيفة بالنسبة للنساء في المناصب القيادية لعدة أسباب كانت موجودة سابقا. الآن هذه الأسباب تم العمل على إزالتها. أوكي. وأيضا المبادرات اللي احنا نعمل عليها أعتقد أنها راح تساعد وتفتح الباب للنساء اللي تبوأ مناصب قيادية.
جميل. هنا في شخص منزعج يقول، بعض الجهات لما تقابل زوجتي المنقبة يقولون لها ليش ما تشيلين نقابك، كنوع من يعني الضغط عليها عشان تقبل في هذه الوظيفة. هل تمكين المرأة فقط المرأة غير المنقبة ولا التمكين لكل النساء؟
الحقيقة تحزني هذه الممارسات، لا يحق لأحد أن يجبر المرأة أن تخلع النقاب عشان عمل. لكل، وهذا تمييز ضد المرأة، يحق للمرأة أن كانت محجبة منقبة تتمسك بمظهرها، ولا لأي شخص الحق أن يجبرها على تغيير مظهرها.
واللي تتعرض لهذا النوع من الممارسة وش المفروض تسوي؟
في إجراءات تتخذ له إن كان من عند القطاع العام أو القطاع الخاص.
جميل. هنا في سؤال عن شخص يرى بأنه الوجود النسائي أصبح شكلي، الجهات الحكومية صارت لأنه عليها تارجت ولا عليها ضغط توظف أكبر عدد من النساء، ولكن ما يكون لهم دور حقيقي في المنظمة. هل هذا الشيء ملاحظ وش رأيك فيه؟
صحيح، قد تكون هناك بعض الممارسات التي تمت بهذا الشكل في وقت سابق، لكن أنا أؤكد لك مع التحول الحاصل الآن في القطاع الحكومي هذه الممارسات كلها راح تتغير بشكل جذري، وراح يكون فيه دعم وتمكين للمرأة بشكل أكبر.
جميل. هنا في سؤال يقول وش الفرق بين فرض المرأة وبين تمكين المرأة؟
تمكين المرأة هي إعطائها الفرص والأدوات التي تستطيع من خلالها التطور، بالنسبة إذا نتكلم عن تمكين المرأة في العمل. فرض المرأة أنا أعتقد هو يقول أنتم جالسين تفرضون المرأة.
صحيح.
تفرضون النساء.
نعم.
وأنا أقول له يعني بكل بساطة نرجع نذكر موضوع الأرقام، إن الأرقام تتكلم، ونرجع نذكر إن أصلاً أساس الاختيار عندنا في نظام الجدارة هو الكفاءة وليس الجنس.
طيب وموضوع التحرش؟
بالنسبة للتحرش طبعاً في قرار وزاري لضوابط الحماية من التعديات السلوكية موجود على مستوى الأعمال، وطبعاً في نظام التحرش للمملكة العربية السعودية بشكل كامل.
جميل. أنا ودي أختم في يعني لسه باقي أسئلة كثيرة، بس عشان الوقت ودي أختم بسؤال. هذه سيدة تقول وش الشيء اللي حتكونين فخورة فيه بعد 3 سنوات من الآن، أو بعد 4 سنوات لو انتهى تكليفك، أو لو انتهت رحلتك في هذا المشروع، وش الشيء اللي لو أنجزتيه حتكونين جدا فخورة؟
أنا بالنسبة لي تمكين المرأة شغف من قبل ما أجي الوزارة.
في DNA قلنا.
بالضبط. يعني رحلة عمل في القطاع الخاص 17 سنة أغلبها كانت في موضوع تمكين المرأة، من موضوع التدريب، من موضوع المرأة في التنمية الاقتصادية ومشاركة في التنمية الاقتصادية. فبالنسبة لي تمكين المرأة زي ما قلت لك شغف. أنا متى بكون سعيدة؟ لما إحنا نقود العالم في هذا الملف. إحنا طموحنا عنان السماء زي ما قال سمو ولي العهد، وأنا طموحي عنان السماء في هذا الموضوع. القفزات اللي قفزناها في موضوع تمكين المرأة آخر سنتين ما كنت أتخيلها قبل سنتين أنها ممكن تصير. القرارات الوزارية، التغييرات الاجتماعية، تقبل المجتمع وإيمانه في تمكين المرأة بحد ذاته كان فيه نقلة جدا كبيرة. النساء أنفسهم أصبح عندهم سعادة وشغف وطموح عالي جدا متميز، وإذا قدرنا فعلا نقود هذا الملف هنا بتكون سعادتي.
عساك مع القوة
إن شاء الله.
موفقة وشكرا لك. أنا ممتن لحضورك وقبولك الدعوة أم خالد، وكل التمنيات لك ولفريقك بمزيد من التمكين.
آمين إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك.
الله يخليك. شكرا.
وجهة نظر ضيفتنا فيما يخص تمكين المرأة هي تكافؤ الفرص. ضيفتنا تؤمن أن التمكين هو توفير فرص متكافئة، أما القرار النهائي باختيار هذه الفرص فهو يعود لكل رجل وامرأة أن يختاروا الفرصة اللي تناسبهم. أصدقاء سقراط، شكرا لدعمكم المستمر. شاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.
شكر خاص للشريك الإعلامي مجموعة ون.